بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع هذه السلسلة الفقهية العلمية التي هي بعنوان فقه الأذكار، وقد بلغت معكم من الأذكار إلى أذكار الخروج من المنزل، وهناك ذكر ذكرته في اللقاء الذي فات، وهو بسم الله توكلت على الله لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثمة ذكر آخر للخروج من المنزل، والذكر الأول تم شرحه في اللقاءات الماضية، والذكر الجديد اليوم أيضا من أذكار الخروج من المنزل، وهو ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأنها رضي الله عنها قالت: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وفي لفظ قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. وأيضا في لفظ عنها رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله ربي أعوذ بك من أن أزل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا حديث عظيم من وحي السنة ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا حبذا لو أن المسلم تمسك به، إذ فيه فوائد عظيمة جدا جدا يطول شرحها، لكن نأخذ إن شاء الله منها ما تيسر. وذلك أن أقول: قالت أم سلمة: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط، أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على هذا الذكر، فما أن يضع قدمه ليخرج إلا أنه كان يبدأ بهذا الذكر رضي الله عنه، أي كان يحافظ عليه. لذلك قالت: ما خرج النبي من بيتي قط، أي دائما كان يحافظ على هذا الذكر. قالت: إلا رفع طرفه إلى السماء. الطرف هنا طرف العين، والطرف أيضا إطباق الجفن على الجفن، وهذا معناه أنه يرفع الطرف أي العين إلى السماء، لأن السماء قبلة الدعاء وهي مهبط الوحي ومصدر تنزل منه الملائكة وتصعد إليها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه إلى السماء دليل على جواز ذلك فقط في هذا الدعاء، لأن الأصل أن المسلم إذا دعا لا يرفع رأسه إلى السماء إلا فيما ورد فيه الدليل، وقد ورد الدليل في هذا الحديث فيعمل به في هذا، فيكون من السنة أن يرفع المسلم طرفه إذا قال هذا الدعاء إلى السماء. وقوله رفع طرفه إلى السماء أي عينه أو طرف العين، دليل على علو الله وأنه مستو على عرشه في فوق سماواته، استواء يليق بجلاله، وهو باين من خلقه ومعهم جل في علاه بعلمه، فلا يغيب عنه شيء، لأن هذا الرفع رفع الطرف للدعاء هو التوجه إلى الله، فالتوجه إلى الله بهذا الرفع دلالة على علو الله على عرشه واستوائه عليه، مصداقا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالت رضي الله عنها: إلا رفع طرفه إلى السماء قال فيقول، قالت قال فيقول اللهم. اللهم هذا دعاء، والميم في مع لفظ الجلالة اللهم بدل الياء ياء النداء، فإما في الدعاء أن تقول يا الله، وإما أن تقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني أو اللهم ارزقني أو اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا، أو تقول يا الله اغفر لي ويا الله ارحمني ويا الله أعوذ بك من كذا وكذا. اللهم إني أعوذ بك، فاللهم إذن الميم بدل ياء النداء، ولا تجمع العرب بين ياء النداء والميم، لا يقولون يا اللهم إلا في لغة شاذة من لغة العرب أو نادرة، ورد قول الشاعر: وإني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، لكنها لغة نادرة، وقد يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره لغة. قالت يقول اللهم إني أعوذ بك، والعوذ الاستعاذة والالتجاء إلى الغير والتعلق به، ويقولون عاذ فلان بفلان أي التجأ إليه والجأ إليه، وعاذ فلانا أي حماه فهو في عوزه في عوذه أو في حماه فقد تعوذ به أي لجأ إليه والتجأ إليه واستنصر به أو طلب منه النصرة والحماية. فاللهم إني أعوذ بك أي اللهم، ويا الله إني ألتجأ إليك وأتعلق بك وأستنصر بك. من ماذا؟ أن أضل أو أضل، أن أضل أي أضل عن طريق الهداية وأنسلخ عن طريق الهداية، وهنا من الضلالة، أضل من الضلالة أي الضلالة عن الهدى أو عن الحق أو عن الخير، هذا ينفع في كل شيء، الضلالة عن الصواب حتى التاجر حتى لا يغبن، أو البائع حتى لا يضل، أو المشتري حتى لا يضل، فهو يستعيذ بالله من الضلالة بالدرجة الأولى في دينه فلا يضل عن الهداية وينحرف عن الحق والشرع، أو يضل فيما هو ذاهب إليه من شراء أو بيع أو صفقة، وهذا عظيم جدا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. أضل طبعا بالبناء للمجهول، بأن يزين لي القبيح والمنكر إما من قرناء السوء وإما من الشياطين، فالضلالة هنا أتت من طرف خارجي فيستعيذ المسلم منها. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل. وأزل أي أنزلق، والزلة في الأصل اللغة استرسال الرجل من غير قصد، يقال زلت قدمه أو زلت رجلاه أي انزلقت بغير قصد. والمزلة المكان الزلق الذي ينزلق تنزلق عليه الرجل، ولذلك الذنب يقال له زلة. لماذا؟ إذا حدث من غير قصد، تشبيها بزلة الرجل عندما تنزلق بغير قصد. فهنا يستعيذ المسلم من أن ينزلق إلى المعصية أو إلى المنكر من غير قصد وعمد، فيطلب من الله أن يعيذه من أن ينزلق إلى معصية أو منكر بسهو أو ساعة غفلة. أن أزل أي أزل أنا، أو أزل أي يوقعني غيري في الزلل والمعصية والخلل بسبب غفلة أو قرين سوء أو وسوسة شيطان أو ساعة ضعف في شهوة محرمة، فيحملني غيري على الزلل يعني الخطأ والذنب. اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل أو أزل أو أزل أو أظلم، أي أن أظلم أنا غيري بأي أنواع الظلم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، أي أظلم غيري بأكل ماله أو سرقة ماله أو البخس في حقه أو الكذب عليه وأكل ماله بالباطل. وهذا يحدث كثير في السوق والأسواق والتجار، فيستعيذ المسلم التاجر إذا خرج من الظلم أو أظلم أو أظلم. أظلم أن يقع الظلم علي بأن يظلمني غيري، بأن يخدعني أو يكذب علي أو يدلس علي وأخدع ويكذب علي. فأستعيذك بربي، أي أستعيذ بك ربي أن أظلم أنا غيري أو أن أظلم أنا من طرف غيري، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أي أكون جاهلا بحق الله أو بحق الغير. وحق الله الجهل به خطير، وهو الحقوق التوحيد، توحيد الله، عدم الوقوع في الشرك أو الكفر أو وقوع في المخالفة وعدم الاستقامة على الشرع، فهذه حقوق الله. فالإنسان يستعيذ بالله أن يجهل في حق الله، يكون جاهلا في حق الله من توحيده والاستقامة على شرعه وتطبيق دينه، أو الخلل في شرعه بترك الصلاة أو التهاون فيها أو عدم تطبيق شرع الله في معاملة أو بيع أو شراء. هذا كل من الجهل، أن أجهل. وكذلك الجهل في حقوق العباد، أي أن أجهل على غيري، أي أن أفعل بالناس ما يؤذيهم ويظلمهم ويأكل حقوقهم من فعل الجهال من الضرر والإيذاء وإيصال الأذى والضرر إليهم. أو يجهل علي، أي أعوذ بك أن يجهل علي سفيه أو ظالم أو من أهل الباطل والبدع أو شرير يجهل علي أو يجهل علي. فتستعيذ بالله من أن يجهل عليك، أن يفعل الناس والجهال بك فعل الجهال ويوصلون الضرر والشر إليك. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء. وهذا لا يخلو أي إنسان من حاجته لمثل هذا الدعاء، لأننا إما علينا حقوق لله وإما علينا حقوق للبشر. فإما أن نظلم أو نظلم أو نعدل أو يعدل فينا أو نجهل أو يجهل علينا. فلما كان الإنسان لا بد له من أن يختلط بالناس ويخالطهم، فقد يقع في ظلمهم أو يظلم ويخدع ويبخس، فاحتاج إلى مثل هذا الذكر لكي لا يظلم ولا يظلم ولا يخدع ولا يخدع أحدا ولا يقع في معصية أو خلل في حق من حقوق الله. قال أهل العلم إن الإنسان إذا خرج من منزله لابد أن يعاشر الناس ويزاول الأمر، فيخاف أن يعدل عن الصراط المستقيم، فإما أن يكون في أمر الدين فلا يخلو من أن يضل أو يضل، وإما أن يكون في أمر الدنيا فإما بسبب جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يظلم، وإما بسبب اختلاطه والمصاحبة بسبب الاختلاط والمصاحبة أي بالناس، فإما أن يجهل أو يجهل. فأستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجز، فهذه نعمة كبيرة. الحمد لله على نعمة الأذكار، والحمد لله على مثل هذا الذكر، فحافظوا عليه عشان يكون حصنا حصينا لكم. والله تعالى أعلم.